أهلا وسهلا بك معي أخي الكريم مع اقتراب نهاية رحلتنا في الإنجيل بحسب البشير متى. أرجو أن نقضي الدقائق القادمة بأذهان مفتوحة نستقبل فيها كلمة الله لحياتنا. كنا قد انتهينا من التأمل في الإصحاح 26 من متى، حيث رأينا أحداثا كثيرة وسريعة مرت على الرب يسوع وتلاميذه وعلينا أيضا. سنتأمل اليوم بنعمة الرب في الإصحاح 27 من إنجيل متى الذي يأتي بنا إلى لب رسالة الإنجيل صلب المسيح. عندما عرف بولس الإنجيل لأهل كورنثوس قال: فإنني سلمت إليكم في الأول ما قبلته أنا أيضا، أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب. وسنأتي الآن إلى سجل هذا الحدث المثير. نلاحظ أن متى لا يعطي تسجيلا للصلب الفعلي، ولا أي إنجيل آخر يفعل ذلك. ما ذكره البشيرون كان عبارة عن الوقائع التي دارت حول الصليب. هناك من يتحدث عن غرز المسامير في لحمه ونفور الدم، ولكن هذا غير موجود في الكتاب المقدس. في الأسفار المقدسة كان الحدث وكأن الله قد أرخى الظلمة على الساعات الثلاث الأخيرة من حياة يسوع على الصليب، وقال: هذا شيء لا يمكنكم أن تنظروا إليه، لأنه أبعد من مستوى فهم الإنسان وإدراكه. لا يمكنكم أبدا أن تسبروا غور الآلام التي تكبدها يسوع. كان الموضوع عبارة عن مسألة شخصية بين الآب في السماء والابن على الصليب. غدا الصليب مذبحا ذبح عليه حمل الله الذي يرفع خطية العالم. هناك عبارة بسيطة ترد في إنجيل متى تحكي كل شيء، وهي: وصلبوه. يبدأ أصحاح تأملنا بالصباح الذي أعقب اعتقال يسوع في جتسيماني ومحاكمة يسوع أمام قيافة والسنهدريم والاستهزاء به وإنكار بطرس له. نقرأ من هذا الأصحاح ابتداء من العدد الأول وحتى العاشر.
ولما كان الصباح تشاور جميع رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب على يسوع حتى يقتلوه، فأوثقوه ومضوا به ودفعوه إلى بيلاطس البنطي الوالي. حينئذ لما رأى يهوذا الذي أسلمه أنه قد دين، ندم ورد 30 من الفضة إلى رؤساء الكهنة والشيوخ قائلا: قد أخطأت إذ سلمت دما بريئا. فقالوا: ماذا علينا؟ أنت أبصر. فطرح الفضة في الهيكل وانصرف، ثم مضى وخنق نفسه. فأخذ رؤساء الكهنة الفضة وقالوا: لا يحل أن نلقيها في الخزانة لأنها ثمن دم. فتشاوروا واشتروا بها حقل الفخاري مقبرة للغرباء، لهذا سمي ذلك الحقل حقل الدم إلى هذا اليوم. حينئذ تم ما قيل بأرمياء النبي القائل: وأخذوا 30 من الفضة ثمن المثمن الذي ثمنوه من بني إسرائيل، وأعطوها عن حقل الفخاري كما أمرني الرب.
كانوا قد أحاكوا تهمة ضد يسوع، والآن سيأخذونه إلى المحكمة العليا. اعتقدوا أنهم سيربحون القضية أمام المحكمة الرومانية. كان لدى بيلاطس قصر في القدس، إلا أن مركز رئاسته كان في القيصرية على البحر الأبيض المتوسط. كان متواجدا في القدس بمناسبة العيد، لأن المدينة كانت تعج بالناس وكان يخشى من حدوث أعمال الشغب والمظاهرات. حينئذ لما رأى يهوذا الذي أسلمه أنه قد دين، ندم ورد 30 من الفضة إلى رؤساء الكهنة والشيوخ. لقد أتى يهوذا ويسوع موجود، لماذا لم يطلب الغفران؟ بدلا من ذلك توجه إلى الرؤساء. قالوا له: نحن لا نحتاجك يا يهوذا الآن، لقد حصلنا على مرادنا وأنت حصلت على المال. وهكذا يذهب هذا الرجل ويخنق نفسه، مع أنه كان بإمكانه أن يتوجه للرب ويتوب طالبا الغفران منه. فأخذ رؤساء الكهنة الفضة وقالوا: لا يحل أن نلقيها في الخزانة لأنها ثمن دم. يا لهم من مرائين، ولكنهم بشرائهم الحقل تمموا النبوة. هذه النبوة موجودة في سفر إرميا ومقتبسة من سفر زكريا، وقد نسبت لإرميا لأن الأخير في زمن يسوع كان أول كتب الأنبياء، فكان اليهود معتادين أن يشيروا إلى مجموعة النبوات باسم السفر الأول من التلمود. المثير في الموضوع أن يسوع كان حاضرا عندما أعاد يهود المال، كان يسوع في طريقه للموت حتى لأجل يهوذا. أعطاه الرب فرصة للتوبة ولكنه لم يأتي.
والآن يقف يسوع أمام بيلاطس البنطي. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا من العدد 11 وحتى 26 من الفصل 27.
فوقف يسوع أمام الوالي فسأله الوالي قائلا: أأنت ملك اليهود؟ فقال له يسوع: أنت تقول. وبينما كان رؤساء الكهنة والشيوخ يشتكون عليه لم يجب بشيء، فقال له بيلاطس: أما تسمع كم يشهدون عليك؟ فلم يجبه ولا عن كلمة واحدة حتى تعجب الوالي جدا. وكان الوالي معتادا في العيد أن يطلق للجمع أسيرا واحدا من أرادوه، وكان لهم حينئذ أسير مشهور يسمى باراباس. ففيما هم مجتمعون قال لهم بيلاطس: من تريدون أن أطلق لكم، باراباس أم يسوع الذي يدعى المسيح؟ لأنه علم أنهم أسلموه حسدا. وإذ كان جالسا على كرسي الولاية أرسلت إليه امرأته قائلة: إياك وذلك البار، لأني تألمت اليوم كثيرا في حلم من أجله. ولكن رؤساء الكهنة والشيوخ حرضوا الجموع على أن يطلبوا باراباس ويهلكوا يسوع. فأجاب الوالي وقال لهم: من من الاثنين تريدون أن أطلق لكم؟ فقالوا: باراباس. قال لهم بيلاطس: فماذا أفعل بيسوع الذي يدعى المسيح؟ قال له الجميع: ليصلب. فقال الوالي: وأي شر عمل؟ فكانوا يزدادون صراخا قائلين: ليصلب. فلما رأى بيلاطس أنه لا ينفع شيئا بل بالحري يحدث شغب، أخذ ماء وغسل يديه قدام الجمع قائلا: إني بريء من دم هذا البار، أبصروا أنتم. فأجاب جميع الشعب وقالوا: دمه علينا وعلى أولادنا. حينئذ أطلق لهم باراباس، وأما يسوع فجلده وأسلمه ليصلب.
كان رؤساء الدين يحاولون أن يتخلصوا من يسوع لما اعتبروه تجديفا عندما قال عن نفسه أنه ابن الله، وأنهم سيرون ابن الإنسان آتيا في مجده. كان حسب هذه التهمة يستحق الرجم بالحجارة، ولكن لم تسمح روما لليهود آنذاك بتنفيذ حكم الموت على أي أحد. من أجل ذلك كان عليهم أن يسلموه لبيلاطس بتهمة تنفع في المحكمة الرومانية، فاختاروا الخيانة وأن يسوع زعم بأنه ملك اليهود. وماذا كان رد فعل يسوع على هذه التهمة؟ أنت تقول. اخترعوا تهما عديدة ضده، ولكن الرب لم يأبه بالرد عليها. كان حمل الله الذي لم يفتح فمه أمام ذابحيه. وكان الوالي معتادا في العيد أن يطلق للجمع أسيرا واحدا من أرادوه، وكان لهم حينئذ أسير مشهور يسمى باراباس. لا يعطينا متى تفاصيل كثيرة حول هذه الحادثة بخلاف باقي البشيرين. من الواضح أن بيلاطس شعر بسخافة طلب الرؤساء لعقوبة الموت، لا سيما وأن يسوع لم يحرض الثورة على روما. وهكذا يجد بيلاطس نفسه في معضلة، فهو يريد أن يرضي رؤساء الدين ليحافظ على السلام في المدينة، ولكن في الوقت ذاته شعر بأنه لا يقدر أن يصدر حكما تعسفيا على الرب، فالتجأ إلى حل ظنه مخرجا له، مستخدما عادة له أن يطلق سجينا في الفصح. فخير الجموع بين يسوع وباراباس المجرم الكبير. اعتقد بيلاطس أنهم سيطلبون إطلاق سراح يسوع لما يوجد من فرق بينه وبين باراباس، ولكن خاب ظنه. وإذ كان جالسا على كرسي الولاية أرسلت إليه امرأته قائلة: إياك وذلك البار، لأني تألمت اليوم كثيرا في حلم من أجله. أنا شخصيا لا أعتقد أن هذا التحذير جاء من الله. لابد وأن زوجة بيلاطس كانت تتعامل مع الشعوذة حتى أنها قالت ذلك، ولو كانت تقية فعلا كما بدت لتحققت من أمر المسيح بصورة أفضل، لكنها لم تعمل شيئا سوى أنها تفوهت بهذه الجملة: إياك وذلك البار. أما رؤساء الدين فقد أخذوا يحرضون الجموع على يسوع. تراجع بيلاطس ولم يدرك مدى الانحطاط الذي وصل إليه الدين. قال لهم بيلاطس: فماذا أفعل بيسوع الذي يدعى المسيح؟ قال له الجميع: ليصلب. تخيل قاضيا رومانيا يسأل الجمع ماذا يفعل بالسجين. كان بيلاطس القاضي وكان عليه أن يصدر الحكم. ويخبرنا إنجيل آخر أن بيلاطس دعا يسوع ليتحدث معه على انفراد عدة مرات، وكأنه كان يقول للرب: إذا تعاونت معي سأخرجك من هذه الورطة وسأخرج نفسي أيضا. ولكن المسيح لم يكن يدافع عن نفسه. وعندما نحلل هذه المحاكمة السخيفة نستنتج أن بيلاطس كان هو المتهم ويسوع القاضي. كان على بيلاطس أن يصنع قرارا سريعا، لذا سأل الناس: ماذا أفعل بيسوع الذي يدعى المسيح؟ وجاءه الجواب لاذعا: ليصلب. لم يستطع هنا أن يناقشهم. فلما رأى بيلاطس أنه لا ينفع شيئا، بل بالحري يحدث شغب، أخذ ماء وغسل يديه قدام الجمع قائلا: إني بريء من دم هذا البار، أبصروا أنتم. أراد بيلاطس أن يتنصل من الموضوع، ولكن إلى أين؟ لا يمكنك أن تهرب من المسيح يا صديقي، فلابد من مواجهته يوما ما. عليك أن تتخذ قرارا حاسما بشأنه. بالرغم من أن بيلاطس غسل يديه، إلا أن وصمة العار لحقت به إلى الأبد. وفي قانون الإيمان نقرأ أن المسيح صلب على عهد بيلاطس البنطي. كان دم المسيح عالقا على يديه حتى ولو غسلهما كل حياته. وهكذا ينزل بيلاطس إلى مستواهم ويقبل بطلبهم. دعنا نتابع القراءة مستمعي لنرى ماذا سيفعلون بالرب.
فأخذ عسكر الوالي يسوع إلى دار الولاية وجمعوا عليه كل الكتيبة، فعروه وألبسوه رداء قرمزيا، وضفروا إكليلا من شوك ووضعوه على رأسه وقصبة في يمينه، وكانوا يجثون قدامه ويستهزئون به قائلين: السلام يا ملك اليهود، وبصقوا عليه وأخذوا القصبة وضربوه على رأسه. وبعدما استهزأوا به نزعوا عنه الرداء وألبسوه ثيابه ومضوا به للصلب. وفيما هم خارجون وجدوا إنسانا قيروانيا اسمه سمعان، فسخروه ليحمل صليبه. ولما أتوا إلى موضع يقال له جلجثة، وهو المسمى موضع الجمجمة، أعطوه خلا ممزوجا بمرارة ليشرب، ولما ذاق لم يرد أن يشرب. ولما صلبوه اقتسموا ثيابه مقترعين عليها، لكي يتم ما قيل بالنبي: اقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي ألقوا قرعة. ثم جلسوا يحرثونه هناك، وجعلوا فوق رأسه علته مكتوبة: هذا هو يسوع ملك اليهود. حينئذ صلب معه لصاني، واحد عن اليمين وواحد عن اليسار.
أصبح الرب لعبة بين أيدي الجنود. فعروه وألبسوه رداء قرمزيا، وضفروا إكليلا من شوك ووضعوه على رأسه وقصبة في يمينه، وكانوا يجثون قدامه ويستهزئون به قائلين: السلام يا ملك اليهود. يا له من أمر مشين ذلك الذي فعلوه بالرب، ويا لها من إهانات وآلام تحملها لأجلي ولأجلك. استغل الجنود الفرصة ليلهوا قليلا قبل الصلب. بما أنه سيموت في كل الأحوال، بإمكانهم أن يشوهوه ويعملوا فيه ما أرادوا. كانوا يلعبون معه لعبة رومانية، وهي أن يصفعوه بعد أن يغموا على عينيه، ثم يطلب منه أن يكتشف من ضربه. وقد ضربوه مرارا لدرجة أن وجهه تشوه ونزف كثيرا، كما قال عنه إشعياء: كما اندهش منك كثيرون، كان منظره كذا مفسدا أكثر من الرجل، وصورته أكثر من بني آدم. تعرض يسوع إلى ذل رهيب وعذاب مذيب. ولما أتوا إلى موضع يقال له جلجثة، وهو المسمى موضع الجمجمة، إنه مكان يشبه الجمجمة فعلا، أعطوه خلا ممزوجا بمرارة ليشرب، ولما ذاق لم يرد أن يشرب. كان هذا الشراب يساعد على احتمال الألم، ولكن الرب رفضه لأنه أراد أن يحمل الألم إلى آخر قطرة منه ويتحمل أوجاعنا بكامل مداها. ولما صلبوه اقتسموا ثيابه مقترعين عليها، لكي يتم ما قيل بالنبي: اقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي ألقوا قرعة. النبوة مأخوذة من المزمور 22، والتي تبين صورة للموت بالصلب: يقسمون ثيابي بينهم وعلى لباسي يقترعون. وهكذا يصلب البريء بين لصين.
نقرأ الآن من العدد 39 وحتى 50 من الأصحاح 27.
وكان المجتازون يجدفون عليه وهم يهزون رؤوسهم قائلين: يا ناقض الهيكل وبانيه في 3 أيام، خلص نفسك، إن كنت ابن الله فانزل عن الصليب. وكذلك رؤساء الكهنة أيضا وهم يستهزئون مع الكتبة والشيوخ قالوا: خلص آخرين، وأما نفسه فما يقدر أن يخلصها، إن كان هو ملك إسرائيل فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به، قد اتكل على الله فلينقذه الآن إن أراده، لأنه قال: أنا ابن الله. وبذلك أيضا كان اللصان اللذان صلبا معه يعيرانه. ومن الساعة 6 كانت ظلمة على كل الأرض إلى 9، ونحو 9 صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا: إلي إلي لما شبقتني، أي إلهي إلهي لماذا تركتني. فقوم من الواقفين هناك لما سمعوا قالوا: إنه ينادي إلي. وللوقت ركض واحد منهم وأخذ إسفنجة وملأها خلا وجعلها على قصبة وسقاه. وأما الباقون فقالوا: اترك لنرى هل يأتي إلي يخلصه. فصرخ يسوع أيضا بصوت عظيم وأسلم الروح.
لاحظ كيف كانوا يشكون: إن كنت ابن الله. ولكن بما أنه ابن الله فلن ينزل عن الصليب. لم يكن بحاجة أن يثبت أي شيء في تلك اللحظة، كان في طريقه ليموت عن خطايا البشرية. قد نظن أنهم بعدما حصلوا على مرادهم سيذهبون إلى بيوتهم ويتركوه بسلام، ولكن لا، ظل رؤساء الدين هناك يسخرون به. خلص آخرين، وأما نفسه فما يقدر أن يخلصها، إن كان هو ملك إسرائيل فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به. هذه جملة حقيقية، فلو أراد أن يخلصك ويخلصني كان لابد له أن يموت هو، ولو نزل المسيح من على الصليب فلابد لنا أن ندفع نحن عقاب خطايانا. نعم يا أخي، نحن خطاة مستحقين الموت، والمسيح أخذ مكاننا تماما كما أخذ مكان المجرم باراباس. ترى هل لو نزل من على الصليب كانوا سيؤمنون به؟ لا أظن ذلك. وبذلك أيضا كان اللصان اللذان صلبا معه يعيرانه. يذكر لنا متى حادثة صلب اللصين بجانب المسيح وأنهما سخرا به مثل الجميع، ولا يذكر لنا أن أحدهما طلب الخلاص قبل أن يموت. السبب بسيط، فالملكوت الذي يحكي عنه متى سيكون على الأرض، أما اللص التائب فقد ذهب إلى السماء ليكون مع الرب. ومن 6 كانت ظلمة على كل الأرض إلى 9. علق يسوع على الصليب في 3، أي في 9 حسب توقيتنا، وعند الظهر أي بعد 3 كان الإنسان قد عمل كل ما أراد في المسيح. وعند الظهر حلت الظلمة على الأرض، وأصبح الصليب مذبحا يقدم عليه ابن الله، حمل الله ليرفع خطية العالم. يا له من مشهد تقشعر له الأبدان. إيلي إيلي لما شبقتني، أي إلهي إلهي لماذا تركتني؟ نجد الجواب على هذا السؤال في المزمور 22. إلهي إلهي لماذا تركتني؟ بعيدا عن خلاصي، عن كلام زفيري وأنت القدوس. عندما وضعت خطيتي على المسيح كان على الله أن ينسحب. كان يجب أن يعدم المسيح إذا ما أراد أن يحمل خطيتنا. وللوقت ركض واحد منهم وأخذ إسفنجة وملأها خلا وجعلها على قصبة وسقاه. لماذا؟ ليتمم النبوة: ويجعلون في طعامي علقما وفي عطشي يسقونني خلا. فصرخ يسوع أيضا بصوت عظيم وأسلم الروح.
أسلم الروح، أي أطلقها طوعا واختيارا. لقد مات المسيح من أجلك مستمعي، فما هو رد فعلك لذلك اليوم؟